باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من تلاتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 75 لإمام المغنيين على لا تهلك، مزمور لأساف، تسبيحة. نحمدك يا الله، نحمدك واسمك قريب، يحدثون بعجائبك لأني أعين ميعادا أنا بالمستقيمات أقضي. زابت الأرض وكل سكانها، أنا وزنت أعمدتها سلاح. قلت للمفتخرين لا تفتخروا، وللأشرار لا ترفعوا قرنا. لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب، لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة ملآنة شرابا ممزوجا، وهو يسكب منها لأن عكرها يمصه يشربه كل أشرار الأرض. أما أنا فأخبر إلى الدهر، أرنم لإله يعقوب، وكل قرون الأشرار أعضب، قرون الصديق تنتصب. هللويا. المزمور بتاع النهاردة المزمور 75، زي ما احنا شايفين هو مزمور صغير، بس في الحقيقة أهمية المزمور دوت انه بنشوف مظالم كتير في الأرض، ومرات كتير بتبدو الأمور وكأن ربنا ترك أمر الأرض والأشرار بيفعلوا فيها كما يحلو له، لكن المزمور ده بيكشف ان الله قاضي عادل ولا يقبل الظلم. لذلك هو مزمور مشجع للناس الأبرار، وفي الوقت نفسه هو تحذير للشرير. من الملحوظة اللطيفة قبل ما ندخل في المزمور، ان انا اخر مرة كنت معاكم في اجتماع الشبان كنا بنتكلم في المزمور 65، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. والمزمور دوت كان لو تفتكروا كان تاني يوم بتاع حادثة استشهاد اخواتنا في ليبيا، وشوفنا ازاي المزمور كان بيتناسب مع الحال. الحتة اللي شغلتني انه على قد ما احنا طبعا متألمين لاخواتنا اللي استشهدوا والاهلهم، لكن شفنا انه كان فيها تعزية كبيرة وكان فيها شهادة للمسيح. لطيف ان يجي بقى بعديها في لقائنا مع بعض مزمور ديان كل الارض، لانه يظن البعض انه ضيقة مر بيها اولاد ربنا والله تمجد في الضيقة، واللي تألموا هم مكللين الان في فردوس النعيم، او هم في الفردوس لحين وضع الاكليل في اليوم الاخير، لان البعض يظن انه اي الام على الارض خلاص يكفي ان ربنا بيجعل منها خير لولاده. لا، ربنا بيعمل منها خير لولاده، لكن في الوقت نفسه في قصاص من الله الديان العادل. لما بنقول الكلام دوت مش انه يعني ده نوع من التشفي يعني مننا، اهو طب انتوا عملتوا كده طب ربنا هينتقم منكم. لا، وحتى لو المشاعر الطبيعية دي اتحركت فينا كبشر يجب ان احنا ما نستسلمش ليها. طبيعتنا البشرية كده، لما حد بيضايقني وتصيبه ضيقة فعلى طول ايه، ربنا جاب لي حقي. ما ننكرش ان دي في طبيعتنا البشرية، بس في ضوء نعمة المسيح والطبيعة الجديدة المفروض ان احنا نرفض دوت. احنا النهاردة لما بنتكلم عن ان في دينونة، مش دية شماتة مننا في الاشرار، انما كإعلان لطبيعة ربنا، الله عادل. ومعلمنا بولس الرسول لما بيكتب في رسالة تيموساوس الثانية وبيحذر تلميذه تيموساوس، قال له اسكندر الحداد أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب على أعماله. بولس مش بيدعي على اسكندر ربنا يجازيه، لا، بولس بيقر حقيقة إيمانية إنه الإسكندر وغيره هيجازى عن العمل بتاعه. نفس الأمر لما احنا بنتكلم على دينونة الله العادلة، مش نوع من التشفي أو مش رغبة في الانتقام أو مش شماتة في الأشرار، لا، لكن ده إقرار لقانون إلهي، الله ديان كل الأرض. في المقدمة بتاعت المزمور يقول لإمام المغنيين، وعرفنا إمام المغنيين ده اللي بيقود فريق التسبيح اللي بينشد المزمور، على لا تهلك. القديس جيروم قال إن المزمور دوت كتبه داود النبي، فداود بيشكر ربنا بيسبح ربنا إنه ما خلهوش يمد إيديه ويقتل شاول. داود بيشكر ربنا: أشكرك يا رب إن أنا ما انتقمتش من شاول الشرير، إن أنا ما أهلكتش بإيدي شاول. طبعا فضيلة إنه داود، شاول ظالم وشاول بيطرده ويقع شاول تحت إيد داود وداود يعفي عنه، طبعا دي فضيلة. داود بيشكر ربنا على الفضيلة ديت. ودي في السكة أحب تكشف لنا إنه أي فضيلة تظهر في حياتنا دي مش شطارة فينا، دي نعمة من ربنا. فالفضل بيرجع لله: أشكرك يا رب إنك اديتني النعمة ديت، أشكرك يا رب إن أنا ما عملتش الشر دوت، أشكرك يا رب إن أنت نجتني من الفخ ده، دي مش شطارة فيا، دي نعمة الله. عشان كده داود بيشكر إن أنا ما أهلكتش بإيدي، بيقول مزمور تسبيح، فرحان بربنا إنك يا رب نجتني من الفخ دوت. لكن هل معنى هذا إنه عشان أقتني فضيلة الأمر بالكامل هو ربنا وأنا ماليش دور؟ في الحقيقة النهاردة اللي كان مننا حضر القداس نياحة أم رهبة اسمها الأم السارة. الأم السارة قالت كلمة لطيفة خالص، قالت إنه لو الإنسان في البداية عمل الفضيلة لأجل الناس مفيش مانع، لأنها بعد كده هتبقى من أجل الله. يعني لو في الأول هو بيعمل كده عشان خاطر ينال مديح من الناس، الأم سارة قالت زي بعضه كدرجة في الطريق الروحي، يبقى إذن إحنا علينا دور. الدور نمرة واحد طلب وصلاة واشتياق، اديني يا رب الفضيلة ديت، اديني يا رب النعمة ديت. ربنا مش هيدي فضيلة الإنسان مش مشتاق لها، مش بيطلبها. نمرة اتنين بجتهد إن أنا أعملها ولو بالغصب ولو بدون محبة، زي الصلاة. يجي واحد يقول لك ربنا ما بيحبش أصلي، نقول له اغصب على نفسك، يقول لك طب وهي دي تبقى صلاة؟ معلش، ما هي دي درجة، دي مرحلة، أهو مش ده هدف الصلاة بس دي مرحلة. نغصب نفسينا، ما بحبش واحد بغصب نفسي عامله بمحبة، تقول لي ده رياء؟ لا، ده مش رياء، ده أنا بعمل دوت الأول بالغصب كتعبير عن اشتياقي عن رغبتي لغاية ما ربنا يديني النعمة وتبقى فعلا محبة من القلب. أنا بعمل الفضيلة شوية مدفوع بمدح الناس، ماشي، بس مش عشان يبقى ده الهدف في الآخر، علشان ننتقل بعد كده أنه تبقى الفضيلة معمولة من أجل الله. في بعض التراجم كلمة على لا تهلك مكتوب على لا تفسد، عدم الفساد. ليه؟ لأن المزمور من الناحية النبوية زي ما هنشوف دلوقتي بيتكلم عن أنه في آخر الأيام الأبرار هينجوا من الفساد، هيتمتعوا بالنعيم الأبدي. طبعا وما فيش نجاة من الفساد إلا من خلال الصليب، خطية أبونا آدم دخلت الموت والفساد للطبيعة البشرية. الموت إن إحنا نموت، الفساد إن إحنا تلاقي الجسم يبتدي يضعف، يبتدي ينحل، في الآخر يتحط في التراب ويفسد. لذلك المسيح لما اتحط في التراب قال له: لا تدع قدوسك يرى فسادا، الجسد ما فسدش. فالموت والفساد ده نتيجة الخطية، غلب الموت والفساد بصليب المسيح وقيامته، بالصليب داس الموت وبالقيامة غلب فساد الطبيعة. الطبيعة البشرية في المسيح يسوع لا تفسد، كان ليها رمز لطيف في العهد القديم. داود في سفر صموئيل الثاني لصح 24 قاعد يعد الشعب كنوع من الكبرية، فجي ملاك الرب قاعد يموت في الشعب، مات 70,000 واحد. فداود سجد قدام ربنا واعترف ان دي خطيئتي والناس دي بريئة، عايز تقتص اقتص مني، انا اللي غلطان. فلما داود قدم ذاته فدية عن الشعب، هو خاطي بس كرمز للمسيح اللي بيقدم ذاته فدية عننا وهو البار القدوس. فكانت النتيجة انه المكان اللي كان واقف فيه الملاك المهلك كان حقل راجل أممي اسمه أرونة اليبوسي. فربنا قال لداود روح هناك وقدم ذبيحة. فراح رايح داود في حقل الراجل الأممي وقدم ذبيحة، فوقف الموت. رمز المسيح اللي قدم ذاته فدية عننا، ومن خلال الكنيسة حقل أرونة اليبوسي ده راجل أممي، لأنه اليهود رفضوا المسيح والأمم هم اللي قبلوه. الذبيحة اللي تقدمت في الكنيسة ذبيحة الصليب هي اللي وقفت الفساد والموت. عشان كده أحب إحنا ما بنموتش، وعايز أقول لك حاجة تانية، وما بنفسدش. تقول لأبونا ما احنا بنحط الجسد في التراب وبيرجع للتراب تاني. قال أحد الأباء كلمة لطيفة خالص، قال لك الخطية جابت الموت والموت يموت الخطيه. الخطيه جابت لنا الموت، طب لما بنموت الخطيه تموت فينا خلاص. فاحنا بنقوم كيما نلبس اجساد سماويه. لامام المغنيين على لا تهلك او على لا تفسد، ايضا على لا تهلك ديت خلينا نقف عندها حته تاني، انه في المزمور 57 و58 و59 جت في المقدمه كلمه لا تهلك، وتكررت مرة تاني هنا في المزمور 75، يبقى جات لغاية دلوقتي 4 مرات في المزامير. احنا ماشيين بالترتيب في الاربع مزامير دول اللي فيها كلمة لا تهلك، لو رجعت تقراهم 57 58 59 ومزمور النهاردة 75، تلاقي ان في المزامير دي دائما الله بيميز ما بين الاشرار وما بين الابرار. يبقى في دينونة، يبقى في عقاب، الاشرار بيعاقبه والأبرار ربنا بينجيهم. عشان كده النبي قال عن ربنا في وقت الغضب تذكر الرحمة. حلو ربنا لما كان يجيب دينونة على مصر بسبب ان هم أذلوا شعب إسرائيل، كانت الضربة تيجي على بيوت المصريين لكن بيوت العبرانيين لا. تصور مصر كلها تضلم لكن الحتة اللي قاعدين فيها العبرانيين ما تضلمش، الأبكار بتوع مصر كلهم يموت لكن أبكار العبرانيين ما يموتوش. في ضربات لكن في تمييز لولاد ربنا. حتى تعزينا حبايب، في ضيقة جاية على الأرض هنتألم، بس لينا موضع معد في البرية نعال فيه زمانين وزمان ونصف زمان، الفترة بتاع ضد المسيح. فحتى تعزينا حبايب انه دائما في الضيقات في ربنا بيميز، الرب ميز تقيه، ميز صفيه ولاده، حتى وإن بيتألموا لكنهم محفوظين في إيد ربنا. على لا تهلك لإمام المغنيين، على لا تهلك مزمور لأساف. قلت لك الكديس جروم قال إن داود اللي كتب المزمور، أمال هنا أساف كان دوره إيه؟ على برضه إن أساف هو اللي لحن المزمور، لكن احتمال كبير يكون اللي كتب المزمور ده داود. أساف سمعنا عنه مزمور 74 والمزمور بتاع النهاردة 75، بس شيء لطيف مزمور 74 أساف كان بيشتكي ربنا بسبب تجبر الأشرار وتعييرهم للأبرار. ده محور المزمور اللي فات 74، وانتهى المزمور 74 أساف بيقول قم يا الله أقم دعواك. انت رب هتفضل ساكت لغاية امتى؟ ليه سايب الأشرار بيتجبروا علينا؟ فجي المزمور 75 دينونة ربنا، وكأن دي إجابة ربنا على السؤال أو الشكوى أو الأنين اللي أن بيه أساف في المزمور اللي فات. أيضا إن كان المزمور 74 شكوى، فالمزمور بتاع النهاردة 75 والمزمور اللي بعديه 76 تسبيح فرح شكر حلو ربنا، بنتألم ويمكن بنشتكي في الألم، لكن ربنا ما بيسيبناش في الألم، صرخ أساف حزن لكن سريعا مجي التسبيح مجي الفرح مجي استجابة ربنا. ما نستعفاش أحب أن احنا نتألم، لكن في الألم نطلب تعزية ربنا، نطلب أن الألم ما يحصرناش، نطلب اللي قاله سيدنا له كل المجد، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، مش فلتعبر عني يعني ما تألمش. سيدنا لما طلب كده وسمع له من أجل تقواه، طب ما هو تألم برضه، لا، إنه ما ينحصرش في الألم، ما ينكسرش في الألم. لما نيجي في ضيقة حبايب، ما انت هتقول لربنا ارفع الضيقة، حبيبي ما هو ما جابهاش كده يعني اعتباطا، هو له حكمة، ومش هيرفع الضيقة غير لما الضيقة تأدي النتيجة بتاعتها. طب اللي احنا نطلبه في الضيقة حبايب، قول لربنا طب خليني أفرح، خليني أتعزى بيك، خلي الضيقة ما تفقدنيش فرح الداخلي حتى لو أنا متألم من الخارج. وده اللي حصل مع أساف. لذلك مزمور 75 و76 التسبيح والشكر دي مزامير يرتلها إسرائيل في كل مرة ينتصر، مزامير نصرة، مزامير فرح. لإمام المغنيين على لا تهلك مزمور لأساف تسبيحة، مزمور فيه تسبيح حمد ربنا. يقول في الآية الأولى نحمدك يا الله نحمدك، بدأ المزمور بيحمد، آخر آية في المزمور أرنم لإله يعقوب، بدأ المزمور بالحمد وانتهى بالترنيم. يعني ببساطة إنسان فرحان، يعني ببساطة إنسان فرحان. بدأ المزمور نحمدك، الحمد يعني إيه؟ الحمد يعني شكر مع فرح. الحمد يعني إيه؟ يعني في ضيقة لكن بنحمد ربنا. ربنا يسوع صنع في سور وصيدا أكثر قواته ولم تتب، ففي نهاية خدمته لسور وصيدا، والخدمة بنت أن هي فشلت ما أمنوش في سور وصيدا، إذا بالسيد المسيح أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذا عن الحكماء وعلمت أهل الأطفال. يبقى الحمد هنا إيه؟ وقت ضيقة، وقت ألم، لكن رغم كده بشكر ربنا. أهو ده حالنا في الأرض، نحمدك في ضيقتي، يمكن أنا مش عارف ليه في ضيقة، لسه الضيقة موجودة، لكن أنا عايز أتعلم في وسط ضيقة أن أنا أشكر وأنا فرحان. طيب ليه بيحصل كده؟ أرنم لإله يعقوب، ده في الأبدية، ده في السماء. لما نطلع السماء حبايب هتكتشف أن ما فيش ضيقة مرينا بيها في الأرض إلا لما كان وراها حكمة إلهية يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ما فيش دي أحبايب مهما كانت بسيطة إلا لما كان ليها ثمرتها، كان ليها احتياج ضروري لحياتي. جايز أنا النهاردة مش فاهم، فأنا بحمد بالإيمان، لما أطلع السماء هأرنم لأن هبتدي أفهم مقاصد الله. نحمدك يا الله نحمدك، بيكرر نحمدك شكر مع فرح مرتين عشان يأكد. يا ناس اشكروا ربنا، تقولي في ألم اشكر، احمد ربنا، اشكر وانت فرحان، نحمدك يا الله نحمدك. ايضا ممكن يكون التكرار بأحمدك على عقاب انا استحقه وانت رفعته عندي، احمدك على عطايا انت اديتهاني وانا ما استهلاش. حلو حبايب لما نتألم افتكر خطيتك وقول لربنا، قول لربي كتر خيرك انا بتألم، تقول لك كتر خيره على ايه؟ احمده ليه؟ كتر خيرك ربي لانك جازيتني باقل مما استحق. ما هو منين نجيب الحمد في الألم يا حبايب؟ اهو ده الايمان، انا غلطان، ما فينا حد بلا خطيه. طب اللي يخليني اشكر في الألم ربي ده انا استاهل اكتر من كده، فمتألم لكني فرحان، لولا إن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة. أيضا أحمدك على الخير حبايب، إحنا مش هنبقوا جاحدين عشان ننكر خير ربنا في حياتنا. الخير اللي معانا ده ما تقوليش ده طبيعي، لا مش طبيعي حبيبي، أنا ليا صحة ده مش طبيعي، أنا النهاردة موجود في بيت ربنا ده مش طبيعي، أنا ربنا مديني عقل، مديني فكر، ده مش طبيعي، ده مش من حقك، أي شيء لك لم تأخذ. طب أدم أخذت، احمد ربنا، نحمدك يا الله، نحمدك، نحمد ربنا حبايب، لأنه مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. عايزين نتعود يا حبايب كده، عايزين كل يوم الصبح يعني افتكر كل يوم خمس حاجات، اقعد كل يوم كده افتكر في حياتك خمس حاجات يومية تستحق ان احنا نحمد ربنا عليها. عارف لما هتبتدي بالخمسة، صدقني صدقني يعني جرب جرب، هتبص تلاقي الصلاة كلها تحولت لشكر، ما طلبتش حاجة، انت بس كنت بتشكر على حاجتين ثلاثة، بصيت لقيت الله ده في كذا وفي كذا وفي كذا، اتحولت الصلاة كلها لشكر، ما خلاص. بس نتدرب، مراحمه لا تزول جديدة كل صباح، محتاجة حمد، نحمده لأنه مرات كتير بينقذنا من ضيقات، ضيقات أنا عارف دخلت في ضيقة ونجاني، يستحق الحمد، شكر بفرح. في ضيقات تانية هو بعدها عني وأنا مش شفتهاش، لما هنطلع السما هنكتشف، نحمد عليه. تقولي طب أنا موجود في ضيقة، نحمد لأنه بيعنا في الضيقة، نحمد لأنه الضيقة هتتحول لخير، احنا واثقين في كده، لأنه يخرج من الأكل أكلا ومن الجافة حلاوة. فوانا في الضيقة هقول لك بالعقل، احنا كلنا مرينا بضيقات وكلنا اشتكينا وكلنا عيطنا، طب وفي الآخر، طب ما تيجي نجرب، تعالوا ناخدها تجربة، مجرد تجربة، لما تيجي ضيقة حتى لو من وراء قلبك اشكر ربنا، مش اتزمرنا حبايب وما خدناش حاجة، طب ما نجرب الطريقة التانية، جرب جرب، لما تبقى في ضيقة اشكر ربنا. الضيقات زمان اللي عدت علينا حبايب زعلنا بعديها، يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني ما كنت اتزمرت، يا ريتني ما كنت قلت الكلام دوت، وندمنا على ما فرطنا به بشفتينا. طيب ما تيجي نجرب العكس بقى، تعال نجرب في الضيقة، قوله كتر خيرك يا رب، انا واثق يا رب انك هتطلع من الضيقة ديت خير. نحمدك يا الله نحمدك، أشعياء قال كلمة حلوة قوي، خدها عنوان ليك، قولوا للصديق خيرا، خلي دي شعار في حياتك، قولوا للصديق خيرا. أي حاجة تحصل مش أنت بتاع ربنا، مش أنت مشتاق تعيش مع ربنا، أنا بكلمش على، ما بكلمش ناس معصومة، وإلا أنا ما بكلمش نفسي، إن أنا نفسي مش معصوم بالأثام حبل بي، لكن عندنا اشتياقات للروحيات، حابين إن احنا نعيش مع ربنا، بدليل إن احنا موجودين في بيته. أهو ده الصديق، قولوا للصديق خيرا، اتأكد اتأكد انه ما انت فيه هو الخيرك. نحمدك يا الله نحمدك، ممكن تكون ليها معنى تاني، بيكرر نحمدك مرتين، انه نحمدك الاولى كنيسة العهد القديم، ونحمدك التانية كنيسة العهد الجديد. ليه؟ لانه بيقول له نحمدك يا الله نحمدك واسمك قريب. في العهد القديم ما كانوش يعرفوا اسم ربنا، عشان كده سفر الأمثال الإصحاح 30 يقول لك مين وزن الرياح، مين سر المية في كفيه، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. لا ما مش عارفين إسرائيل. فنحمدك الأولى دي كنيسة العهد القديم، نحمدك الثانية نحمدك واسمك قريب دي كنيسة العهد الجديد، لأن المسيح لما جه بيقول للآب في يوحنا 17 عرفتهم اسمك. طبعا أنا بقول كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد هما مش كنيستين، هما الاثنين جسد واحد للمسيح يسوع، بس احنا بس في الكلام في الشرح يعني. نحمدك يا الله نحمدك واسمك قريب. يعني ايه اسمك قريب؟ في العهد القديم الاسم تعبير عن صفات الشخص وعن عمله. الاسم، الأسماء في العربي كتير مجرد اسم، في أسامي ملهاش معنى يعني، أو ممكن يكون ليها معنى ملهوش علاقة بالشخص، اسمه بلبل وهو طول اليوم نكدي مثلا يعني. العهد القديم الأسامي الاسم له معنى، والمعنى أو حد يكون فيه اسمه بلبل ولا حاجة، الاسم له معنى والمعنى ينطبق على الشخص. يعقوب يتعقب ليه؟ لأنه فعلا نزل ماسك في عقب أخيه وطول حياته بيتعقب أخو عيسو. إسحاق ابن ضحك وهكذا. فالاسم تعبير عن الشخص صفاته، بيقول له اسمك قريب. إلهنا، احنا ما بنعبدش إله مجهول، عارفين اسمه يعني عارفين صفاته. اسمك قريب، ليه نحمد؟ عشان ربنا قريب مننا. يريد برضو دي يا حبايب يعني تتحط كدعامة لحياتنا. مرات كتير بنشعر وخصوصا في الضيق ان ربنا سيبنا، لا، الرب قريب لكل الذين يدعونه، مزمور 145. ثق ان ربنا قريب، ثق ان ربنا شايف، ثق ان ربنا حاسس، ربنا ما بيسيبناش. اسرائيل في القديم قبل التجسد، احنا بالتجسد بقينا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظمه، لا، ده اسرائيل قبل التجسد قالت في مره، قالت صهيون قد نسياني الرب، زعل ربنا قوي، قال لهم الكلام ده ما يتقالش مره تاني. هل تنسى المراه رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ مستحيل، حتى هؤلاء ينسين. لو المستحيل ده حصل انا لا انساك. اسمك قريب، ربنا قريب. تقول لي طب ما قريب وسايبني ليه؟ مره الان بنطونيوس اشتم ضايقه فعيط من كتر ما شيطان ضغط نفسيته، فبيقول ربنا انت فين؟ قال له انا قريب. طب سيبني ليه؟ قال له اني ارقب جهادك، اني ارقب جهادك. سكوا حبايب فين؟ حط دي دعامة ما تخليش شيطان يجي في الاعمدة ديت ويهزها. اسمك قريب، يبقى نحمده علشان هو قريب مننا، نحمده اسمك قريب ويحدثون بعجائبك. قلت لك الاسم يعبر عن الصفات وعن العمل الفعل. احنا بنحمد ربنا لانه مش قريب وبيتفرج، لا، قريب وبيعمل معنا. وبيعمل ايه؟ بيعمل عجائب. افتكر جايز الضيقه اللي انت فيها لسه ما شفتش عجائب ربنا. طب افتكر ديات قبل كده، افتكر ديات قبل كده وشفت عجائب الله، شفت ازاي عجائب في انه ينجي، عجائب في انه يحول الضيقه للخير. ثلاث فتيه اترموا وسط الاتو، قالوا لنبوخذ نصر لنا اله قادر ان ينجي، يعني ممكن ما يخلناش ندخل الاتون خالص، لكن ان دخلنا الاتون برضه احنا مش هنسيبه. دي كانت حدود الخبرات بتاعه الثلاث فتيه. لا، ده بعد ما دخلوا في النار طلعوا بقى بخبره جديده، انه احنا زمان كان عندنا ايمان انه ينجينا ما ندخلش النار، لكن لو دخلنا النار هنموت وخلاص، بس مش هنسيب ربنا برضه. لا، لما دخلنا في الضيقه اكتشفنا خبره جديده، انه جوه النار والهنا بيحوط بينا. الرابع، الشبيه بابن الاله، يحدثون بعجائبك. الآية ديت ممكن يكون ليها معنى نبوي، نبوة يعني. نحمدك واسمك قريب، قلنا دي كنيسة العهد الجديد. طب كنيسة العهد الجديد بعد ما تجسد ربنا يسوع راحوا يبشروا يحدثون بعجائبك. الرسل راحوا يكلموا الناس عن العجائب اللي ظهرت في تجسد ربنا، في أعماله، في معجزاته، في صليبه. نحمدك واسمك قريب، كنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد الجديد ممثلة في الرسل يحدثون بعجائبك. طب سؤال، امتى سيصير اسم الله قريب؟ امتى هيجي المسيح عشان يعرفنا بالاسم؟ عرفتهم اسمك، يقول في الآية نمرة 2، لأني أعين ميعادا. داود في العهد القديم شايف كنيسة العهد الجديد اللي عرفت اسم ربنا واللي راح بتكرز بعجائب ربنا. طب بيسأل امتى ده هيحصل؟ قال ربنا في الآية 2، لأني أعين ميعادا. في ميعاد، في وقت اسمه ملء الزمان. أرسل الله ابنه وجه عرفنا باسم الآب، فصرنا نحدث بعجائبه. لأني أعين ميعادا. ده المعنى النبوي. طب لو خدنا الآية بالمعنى الحرفي، قلت لك المرنم شايف مظالم ورغم كده نحمدك يا الله، نحمدك، بيحمد ربنا. ليه بتحمد ربنا رغم ان في ضيق؟ قال لاني عندي ثقه في الايه 2، لاني اعين ميعادا. ربنا محدد وقت ميعاد لنهايه الضيقه. فانا في الضيقه بشكر ربنا. ليه؟ لاني واثق ان في وقت محدد. الوقت دوت نمره واحد الضيقه تكون اتت بالثمره بتاعتها. الوقت دوت نمره اتنين اللي على قد احتمالي، لاني اعين ميعادا. عارف الرجل الخباز يحط رغيف الفرن، عارف بالظبط الميعاد اللي طلع فيه الرغيف. لو طلعه بدري يطلع ملبد كده معجن، لو سابه في النار يتحرق. اهو ربنا كده بيسمح بنار بضيقه لكن بيهمس في ودانك، لأني أعين ميعادا. في ميعاد لكل شيء تحت السماء، وقت. ثق في دي، ثق زي ما قال الكتاب، في وقته يسرع به. إن توانت انتظرها. احنا مشكلتنا ان احنا مستعجلين، لذلك قال لنا المزمور انتظارا انتظرت الرب. يبقى في الضيقة انا بحمد ربنا لاني انا واثق ان دي ليها معاد، وفي المعاد المحدد الله سيتدخل. تقولي طيب في اعتراض، انت كده فهمتنا ان كل ضيقه في معاد الله هيتدخل فيه وينهي الضيقه. لا، احنا بنشوف ضيقات كتير في الارض، وناس بتتظلم وبتموت مظلومه وربنا ما تدخلش. اقول لك ما في معنى تاني، لاني اعين ميعادا. ده معاد ايه دوت؟ ده معاد الدينونه. ده معاد الدينونه. نصلي في القداس نقول رسم يوما فيه يدين المسكونه بالعدل. هو رسم يوم، لاني اعين ميعادا. معلمنا بولس الرسول لما وعظ في اتينا اعمال 17، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل. في يوم حبايب كل الحاجات اللي متلخبطة ديت اللي مقلوبة هتتعدل، اسمه يوم العدل، هتتعدل الأمور. في أمور كتير على الأرض مش معدولة، في أمور كتير على الأرض مقلوبة، في يوم العدل تتعدل. بس خد بالك، خد بالك، كل ما اليوم ده يقرب كل ما هتجد الامور بتزداد تدهورا في الارض. دي علامه. كل ما تلاقي الامور بتزداد في التدهور اعرف ان يوم العدل قد قرب. سفر حزقيال الاصحاح 21 ربنا يقول منقلبا 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 اجعله. كله مقلوب وتكررت ثلاث مرات. حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه. مين اللي هيجي يقول الحكم؟ المسيح في مجيئه الثاني. لأني أعين ميعادا. طب الميعاد بتاع ربنا السماء بتاعته، يقول لأني أعين ميعادا أنا بالمستقيمات أقضي. الميعاد اللي انا محدده ده، ده العدل كده. العدل يقتضي ان يكون هو ده الميعاد. يبقى دينونه ربنا تتسم انها بالمستقيمات. اديك مثل يقربها لك وطبقه في حياتك. ربنا قال لابونا ابراهيم في سفر التكوين الاصحاح 15، قال له يا ابراهيم نسلك هيكون في ارض غريبه ليست له، يزلونه ويستعبدون لهم 400 سنة. ولادك هيروحوا يتزلوا يتظلموا مدة قد ايه؟ 400 سنة. ليه؟ ليه الظلم دوت؟ وليه المدة طويلة كده؟ الإجابة لأني أعين ميعادا. الميعاد دوت الربعمائة سنة دول لأني بالمستقيمات أقضي. إيه المستقيم اللي في كده؟ ليه العدل يقتدي كده؟ قال له لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا. الآموريين دول سكان الأرض اللي انتوا هتروحوا تقتصوا منهم وتسكنوا في أرضه. لأني أنا بالمستقيمات أقضي فأنا عايز أديهم فرصة 400 سنة علشان يتوبوا، 400 سنة علشان ينصلحوا. 400 سنة دول انتوا مزلولين فيهم، بس العدل بيقتضي كده. طيب هم ما تبوش في 400 سنة دول، لا اطلع بقى يا إسرائيل من مصر وتحرر من الظلم وروح خد أرض الآموريين. ولاد ربنا حبايب، قال معلمنا بولس الرسول نفس المعنى، إن الديئات اللي بيكتزوها في الأرض بينة على قضاء الله العادل، إنكم تؤهلون لملكوت السماوات. الإنسان اللي اتظلم في الأرض دوت لما يجي يدخل السماء نعيم أبدي، مين يعترض؟ ده قاعد متألم في الأرض، فجاء الوقت إلا الله يقضي فيه بالمستقيم. لكن لما تيجي واحد تنعم على الأرض ويتنعم في السماء، يعني مش معقول، ده كده ظلم. لأني أعين ميعادا أنا بالمستقيمات أقضي. طيب لحين ما يجي الميعاد دوت، لحين ما يجي وقت الدينونة، لحين ما تنعدل الأمور، لحين ما ربنا يحكم لينا، الحال إيه؟ يقول لك في الآية 3 زابت الأرض وكل سكانها. زابت، عارف لما شمعة وتقرب منها النار تدوب، إيه النار ديت؟ مظالم. الأرض دابت والسكان اللي فيها دابوا من كتر الظلم. سليمان الحكيم قاعد يتأمل في الدنيا، قال لك بطل الأباطيل. ليه سليمان بتقول كده؟ قال لك لأن في موضع العدل هناك الظلم. المكان اللي المفروض يقضي بالعدل ده المظالم بتطلع من المكان دوت. زابت الأرض وكل سكانها، الناس دابت من الظلم، الناس بتئن من الظلم. البعض لما يشوف المنظر دوت يقولك فين ربنا؟ فين سكت ليه ربنا؟ سليمان الحكيم قالك رأيت دموع المظلومين ولا معزل له. ناس بتتظلم، ناس مسحوقة في الأرض وربنا ما بيعملش حاجة، يبقى باطل ولا مش باطل ده؟ طبعا سليمان الحكيم بيكلم على رؤيته للعالم بدون ربنا، واحد بينظر للعالم بحكمته وعايز يوجد معنى للحياة في الأرض خارج دايرة ربنا، عشان كده قال لك باطل. فالبعض لما يبص للمنظر دوت فين ربنا؟ لا، راح قايل ربنا أنا وزنت أعمدتها. ما تخافش، ما تخافش يا حبيبي. هو في ظلم في الأرض بس أنا وزن الأمور، الظلم دوت له حدود وأنا مش هخلي الظالم يتعدى حدوده. هو وارد أنه يظلم لأن في مجازفة، في مجازفة ربنا جازف بيها. إيه المجازفة ديت؟ إن ربنا خلق الإنسان حر. على رأي أحد الآباء اليونانيين في العصور الحديثة يعني، قال لك مجازفة اللاهوت إن الله يخلق إنسان حر، حر لدرجة إنه ممكن يعني يتحدى الله، يكسر كلام ربنا، وربنا قبل الأمر دوت. تقول لي طب ما دي كده يعني خلاص بقى يبقى الأمور غير منضبط. لا، أنا وزنت أعمدتها. اطمن يا حبيبي موزونة، حتى وإن ظهر إن الظلم سائد لا ده له حدود. وضعت للبحر حدا فلا يتجاوزه. مهما الشريف هو حر وبيسيب ربنا يتصرف بكل حريته، بس في النهاية في ضابط للكل. لذلك يا حبايب مهما اهتزت الأعمدة، خدنا مرة 3 مزامير متتالية، ماذا يفعل التقي عندما تهتز الأعمدة؟ أعمدة ثوابت ليها معاني كتير، مش مجال ان نرجع للمزامير دي ثاني. الأعمدة بتتهز قدامي، طب ده كده هضيع؟ لا حبيبي مطمن، أنا وزنت أعمدتها. كل ده خاضع لضبط ربنا. ممكن يكون الآية لها معنى تاني. يا من ترى الظلم وتتساءل أين الله، إن ربنا ترك الأرض، إن اللي بيفعل الشر مقبول عنده زي ما قاله في سفر ملاخي، لك ظهر الأيام ديت ربنا بينبسط من الأشرار بدليل سيبهم. فربنا بيعاتب أمثال هؤلاء، بيقول لهم ده أنا لو سبت الأرض لحظة زابت الأرض وكل سكانها، ده أنا اللي وزنها، لو الوزنة بتاعتي خلت الأرض دي كلها تخلص تنتهي. أو تظن أحبة مهما بدا الشرير ناجح، مهما بدا الظلم في الأرض، أوعى تظن للحظة إن ربنا ترك الأرض، لا، الله ضابط للكل، رغم إن مدي كل واحد حريته، لكن في النهاية هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. طب تعالى طبقها على قضاء ربنا العادل في إسرائيل، لأني أعين ميعادا أنا بالمستقيمات أقضي. قلنا إسرائيل اللي عاد 400 سنة في الظلم، لأنه عدل الله يقتدي أن يدي 400 سنة للآموريين. طب لما انتهوا 400 سنة، بص بقية الآية، زابت الأرض وكل سكانها. جه الوقت اللي يخرج فيه ربنا من إسرائيل في نهاية 400 سنة، زابت الأرض، أرض مصر ارتجفت أمام الضربات العشر اللي ربنا خرج بيها شعبه من مصر. أيضا ممكن أخدها كمعنى نبوي، بنتكلم عن الكنيسة، نحمدك واسمك قريب، كنيسة العهد الجديد. إمتى هتحصل؟ لأني أعين ميعادا في ملء الزمان لما المسيح يتجسد. لما جه ملء الزمان والمسيح تجسد وولدت كنيسة العهد الجديد، بص المزمور بيقول إيه؟ زابت الأرض وكل سكانها. أنهي أرض اللي زابت؟ أرض أورشليم. ومين السكان؟ اليهود. طب إمتى ده حصل؟ لما رفضوا المسيح في الصليب. يبقى بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد اللي هتتولد في ملء الزمان. طب في علامة، زابت الأرض وكل سكانها. اليهود اللي هم شعب الله رفضوه. يكمل ربنا، أنا وزنت أعمدتها. إيه أعمدة الكنيسة؟ الرسل. معلمنا بولس الرسول في رسالة غلطية يتكلم عن يعقوب ويوحنا وبطرس، قال المعتبرين أعمدة. فالأعمدة دول اللي هم الرسل. أنا وزنت أعمدتها، أنا ثبت الرسل دول. صح هم تهزوا أمام الصليب، لكن سريعا ما المسيح ثبتهم بالقيامة. فبيتكلم على ميلاد كنيسة العهد الجديد. أيضا ممكن أخد زابت الأرض وكل سكانها، بيتكلم عن ميعاد الدينونة، لأني أعين ميعادا. الميعاد اللي قلنا هيجي فيه المسيح ليدين الأرض. طب لما يجي الميعاد دوت بتاع المجيء الثاني، زابت الأرض وكل سكانها. قديس بطرس بيوصف المجيء الثاني للمسيح، بيقول تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. لذلك بعديها سلاح، وقف، وقف موسيقية، وقفة عشان نتذكر يوم الدينونة، يوم مجيء المسيح الثاني. كنيسة في كل قداس حبايب بتستحضر أمام أعيننا لحظة الدينونة والمجيء الثاني. يقول لنا أبونا رسم يوما للمجازاة الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. إحنا المفروض في الوقت ده في الصلاة بنتذكر فعلا لحظة وقفنا أمام منبر المسيح، هينطق بكلمة، والكلمة دي مفيش فيها رجعة. الكلمة دي لا هترجعها شفاعة ملائكة ولا شفاعة قديسين، وحكم أبدي. أول ما بنستشعر بالإيمان اللحظة دي كلنا بنعمل إيه؟ بنكرع صدرنا من قلبنا، من قلبنا. حس في الوقت دوت ان انت فعلا واقف امام كرسي المسيح، وحينطق بكلمة بيها يتحدد مصير الابدي. الواحد فعلا من قلبه يقرع صدره اللهم ارحمنا أنا الخاطئ. احنا كلنا في الوقت ده بنصلي بنقول له كرحمتك وليس كخطايانا. سلاح وقف تستاهل فعلا يا حبايب ان احنا نراجع نفسينا انتظارا لمجيء هذا اليوم. يكمل امام مشهد الدينونة دوت، لما المرتل شاف المشهد دوت فبدأ ينصح الناس الاشرار في الآية 4: قلت للمفتخرين لا تفتخروا. هديك شفت، هديك شفت في يوم للدينونة. طبعا المفتخر هنا مين؟ لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ الأشرار اللي بيفتخروا بالشر. انت مش حاسس ان في يوم للدينونة؟ على الرأي اللي قال عنهم بولس الرسول: مجدهم في خزيه. يعني يجي يفتخر مجد، يعني ايه اللي انت بتفتخر بيه؟ حاجة فيها خزي، حاجة تكسف. ها ادي الأشرار كده بيفتخر بشر، يفتخر بحاجات وحشة، يفتخر بحد ان هو ضحك على حد، ان هو خدع حد، ان هو زل حد. ايه دوت؟ قلت للمفتخرين، ممكن تكون كلمة ربنا، ان ربنا بيطيل اناته، بيقول للشرير اهو 400 سنة في طول اناه اكتر من كده حبايب. 400 سنة ربنا صبر على الأموريين، وصبر عليك وصبر عليا وصبر على الأشرار المليين الأرض. حبة دي لحظة غضب من الله، الأرض دي تتحرق بالنار، لحظة غضب منه. طب مطول باله، مطول باله، شايف تجبر الناس وشايف شر الشرير وشايف يعني عتاوة العاتي، وربنا ساكت. طب لغاية امتى حبايب؟ فنصيحة: قلت للمفتخرين اللي بتفتخر بالشر لا تفتخروا. ايضا ممكن اخدها بمعنى اخر، احنا بنتكلم عن سياسة الله في ادارة الارض. قلنا ان ربنا حد الميعاد، وفي الميعاد دوت في دينونة. لحين مجيء الميعاد دوت بيقول ربنا: قلت للمفتخرين لا تفتخروا. سياسة ربنا في الارض حبايب يقيم مملكة في الأرض، وفي فكر الله إن المملكة دي ترسي العدل والرحمة ما بين البشر وبعضهم. أول ما تقام المملكة ادرسوا الممالك كلها لغاية مملكة اليوم ممثلة في أمريكا، يقيم الله مملكة ويقويها وتكون لها السيادة على الأرض لكي ما تنشر العدل، كي ما تلجم الشر في الأرض. بعد شوية تبتدي المملكة دي تتفاخر، تتباهى بشرها، فتكون النتيجة أن ربنا يقيم مملكة أخرى تقتص من المملكة الأولى. في بداية المملكة الثانية، خدها على مستوى تاريخ الكتاب المقدس، أشور أقام ربنا أول مملكة شفناها، مملكة أشور. طب بعد ما أقام أشور، جت أشور بدأت تفتخر بنفسها وفكرة أن شطارتها هي اللي خلتها تتحكم في الأرض، فبدت تتفاخر بالشر. فجي ربنا راح أقام مملكة تاني، بابل. عملت إيه؟ قضت على أشور. في بداية مملكة بابل كانت مملكة حلوة كيما يعم السلام في الأرض، لكن سريعا ما مملكة بابل بدت تتفاخر، ربنا بيحذره: قلت للمفتخرين لا تفتخروا. وصل التجبر بآخر ملوك بابل، بلشصر ياخد أنية الرب ويعمل بيها حفلة سكر. فجاءت اليد على مكلس الحائط، منى ثقيل وفرسين، أحصى الله ملكك وأنا استق. الرجل الملك اللي واقف ده فوق باب يقولك استق كعبيه من الرعب. وكانت النتيجة سقطت مملكة بابل وجات مملكة تاني مادي وفارس. في البداية مملكة عادلة، طب بعد كده بدأت تتفاخر، نفس القصة. فدي سياسة ربنا في حكم الأرض، كلما يقيم مملكة علشان المملكة دي ترسي عدل في الأرض، إذا بيها تبتدي تتفاخر بنفسها وهي اللي تنشر الشر، هي اللي تنشر الشر. سوري أحبة، كل الشر اللي الشرق عايش فيه بسبب هذه البلد أمريكا، سبب كل فساد الأرض التكبر دوت. ده لابد من نهاية، ونهاية مرة لهذه المملكة، لابد لابد. وحنشهد هذا بأعيننا، وجالنا ده هيشوف كده. ليه؟ لأنه اللي بيقيمهم الله علشان يقيموا عدل في الأرض، ده هم اللي بينشروا الفساد في الأرض. قلت للمفتخرين لا تفتخروا. واللي مننا أحب نتابع الأحداث عن قرب شوية، لما حصلت الحادثة بتاعة 11 سبتمبر كل الوعاظ اللي مشهود ليهم كان ده تحذيرهم لهذه الأمة، لكن مفيش يومين ورجع الحال أسوأ مما كان. طب النهاية إيه؟ لا النهاية في دهنونة بقى. وللأشرار لا ترفع قرنا، القرن ده رمز القوة، الطور ينطح بقرنيه، قوة الطور في قرنيه. لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، واحد بيتحدى الله. إيه دوت؟ بص التجبر بتاع البني آدم، بص الإنسان التافه مخلوق بيتحدى خالقه. فالمرتل بينصحهم للأشرار لا ترفعوا قرنا، لا ترفعوا إلى العلا قرنكم. نبوخذ نصر بعدما الله أقام بدأ يرفع قرنيه أمام الله، قال لك أليست يدي العظيمة التي بنت بابل باقتداري والكلمة بعد في فمه. تصور يا حبايب، ألا يتعظ الإنسان يا أحبة؟ ألا يتعظ حكام الأرض والكلمة بعد في فمه وهو لسه بيقول يدي واقتداري بنيت بابل العظيمة؟ قال له تطرد من بين الناس وتسكن وسط الوحوش لغاية ما يرجع لك عقلك. حبايب مخوف هو الوقوع في يدي الله الحي، مخوف. هيرودس تكبر وتعالى وتعجرف والناس تحكوا عليه هذا صوت إله لصوت إنسان، وهو بيقول الكلمة ديت وقعد على كرسي جرب الدود، الدود طلع من جسمه، الدود طلع يأكل فيه وهو عايش. في إذلال لكبرياء الإنسان أكثر من كده أحبة؟ لكن مين يسمع ومين يتعظ؟ للأشرار لا ترفعوا قرنا، لا ترفعوا إلى العلا قرنكم ولا تتكلموا بعنق متصلب. العنق المتصلب اللي هو العناد، كبرياء. موسى يروح لفرعون، هذه حكام الأرض حبايب، ومفيش حاكم يا أحبة لم تصل إليه كلمة الله أيا كان، مفيش حاكم يقيمها الله في الأرض إلا لما يوصل له كلمته. فوصلت الكلمة لفرعون، قلت لك شعبي، بص كبرياء فرعون في خروج 5، من هو الرب حتى أسمع لقوله؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. بص العجرفة، لا تتكلموا بعنق متصلب. طيب بعدها في الآية 6، لأنه ليه بقول لكم كده؟ ليه بنصحكم بكده؟ يا شرير ما تفتخرش، يا شرير ما ترفعش قرنك أمام الله، يا شرير ما تتكلمش بعنق متصلب. ليه؟ لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال. الشرير يقول لك إيه؟ مين يقدر عليا؟ زي أمريكا دلوقتي، مين يقدر عليا؟ لا في الشرق ولا في الغرب ولا في البرية، فأنا اللي بحكم العالم كله. فالمرتل بيقول له لا، ما هي الضربة مش هتجيلك لا من الشرق ولا من الغرب ولا من البرية، الضربة هتيجي منين؟ هتيجي من فوق. ما هو إيه اللي بيخلي الشرير يتجبر يا حبايب؟ إنه بعد ما يبتدي يحكم خلاص أنا مين يقدر عليا؟ قال له لا، ما هي الضربة مش هتيجي من اللي حواليك، لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال. ده المعنى الأول. أو المعنى الثاني عايز يقول له إن لما يجي وقت الدينونة مش هتعرف تهرب، لا هتلاقي مهرب للشر ولا مهرب للغرب ولا مهرب لبرية الجبال. برية الجبال دي بالنسبة لإسرائيل الجنوب. تقولي طب ليه ما قالش الشمال؟ لأنه في اعتقاد في الكتاب المقدس في فكر الأنبياء أنه مملكة ربنا في الشمال. بص في المزمور 48 يقول فرح أقاصي الشمال مدينة الملك العظيم. فكان تمل يرمز لسكن الله في الشمال. أيضا سفر أشعياء الإصحاح 14 لما الشيطان حب يتكبر بيقول أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب العلي، أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. فكان الاعتقاد تملي أن أقاصي الشمال ده مكان سكن الله. طب لما تيجي ضربة على الأرض الشرير لا يهرب للشرق ولا الغرب ولا الجنوب، وطبيعي مش هيهرب للشمال لأنه ده مكان ربنا. فلذلك لم يذكر الشمال، لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال. أمال الدينونة جاية منين في الآية 7؟ ولكن الله هو القاضي. ولكن حبايب، حبايب التاريخ يا حبايبي، التاريخ يعلم، واللي عايز يقتني الحكمة يدرس التاريخ. بس المشكلة إن أنا عايز تاريخ صادق مش تاريخ مغشوش، وإلا هتعلم غلط. طب ما فيش أصدق من كلمة الله، ارجع للتاريخ المدون في كلمة الله، يضيف لسنك سنين. لذلك واحد قال كلمة حلوة خالص، قال من لا يتعلم من التاريخ من الماضي سيجعله التاريخ الأيام اللي جاية في المستقبل يكرر أخطاء التاريخ، أخطاء الماضي. من لم يتعلم من التاريخ يجعله التاريخ يكرر أخطاء التاريخ. بقول لكم اللي حصل في بلدنا من كام سنة، زمرة أشرار بيحكموا، مسنودين مسنودين. هما ليه تجبروا يا حبايب؟ وليه يعني أسرعوا في عجلة التجبر؟ ليه يا حبايب؟ ما لازم نفهم، مش احنا مش بنتكلم في سياسة، بنتكلم في سياسات الله. قال لك لا من المشرق ولا من المغرب، احنا يعني دول مدينهم الأمان ودول مدينهم الأمان، خلاص خلاص. أحبة كان في إجبار على البلد أن يتسلموا الحكم. أنا مش بكلم في السياسة إطلاقا، أنا بكلم في أنا بشوف ربنا. فبقى متكبرين، قال لك لا شرق ولا غرب، مين اللي هيقف قصادنا؟ عشان كده ما تنخدعوش يا أحبة أن هناك من يحمي الكنيسة. ده أمر أيام شافتها الكنيسة في هذه الحقبة، ما فيش صوت ارتفع من الغرب يدين هذه الممارسات الطائفية. اللي كانوا في العصر اللي قبليه كل حاجة، يبقى هي مصالح يا أحبة. خلينا حكم حبايب، خلينا نتفطن، خلينا نشوف الأمور برؤية الله. فمتكبر يعني مين اللي حيقف قصادنا؟ دول قبلنا ودول قبلنا. لذلك لما جه القضاء الإلهي طبعا العالم ارتبك إلى اليوم يا أحبة. عجب يعني أنا برى في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا برى يد إلهية عظيمة عظيمة، أعلى من الكل، أعلى من الكل، ولفت سياسات العالم كله. إيه الإله الجبار دوت؟ إيه الإله العظيم دوت؟ لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال. هم الجاي القضاء منين؟ ولكن الله هو القاضي. القضاء جه من عند ربنا. الكل ذهل لأنه كان أمر غير متوقع، لا من هذه العصابة التي تحكم ولا ممن كان يساندها في العالم شرقا وغربا. قضاء ربنا، ولكن الله هو القاضي. هذا يضعه وهذا يرفعه. يضع مين أحبه؟ يضع الظالم. ويرفع مين؟ يرفع المظلوم. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. أدي قضاء ربنا. هي اللوسة اللي حصلة دلوقتي من شوية حبايب. صدقونا أخوتي، أنا ما تعنيني السياسة إطلاقا، أنا بشوف ربنا. لما درست مملكة بابل في سفر دانيال، لما درست مملكة أشور في سفر أستير، أنا بشوف ربنا. فبذات الرؤية بقرأ أحداث اليوم. دي إيه دي؟ هذا يضعه وهذا يرفعه. بقول لك ناس جاية من السجون إذا بيها بتحكم، فجت لهم لوسة لما الحكم راح منهم. طب ده إيه؟ إيد ربنا حبايب. هذا يضعه. اوعى تفتكر يا حبايبي ان ربنا ساب الارض اخواتي، اوعى تظنوا لحظه رغم كل ما في الارض من شرور. ده ربنا بيعلن كل يوم، تقول لي حضور الله اثبت لي ان ربنا موجود. هو في برهان اكتر من كده؟ هو في برهان اكتر من كده لذوي العقول انه في ايد قويه بتحكم العالم؟ ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفع. أحكام حبايب لا يمكن أن احنا ندرك أعمقها، لا يمكن. لف حولين نفسيهم حبايب، يعني إيه ربنا العظيم دوت؟ إيه ربنا العظيم ده حبايب؟ أمور ما كانش فيه فكر يتصورها، وكانوا بيظنوا اللي بيخططوا له في الغرب هيقدروا ينفذوه في الشرق. أتى بكان مش ده فكر ربنا فوق العالي، فوق العالي في اللي أعلى منه، والأعلى فوقه ما يلاحظ. أهو ده اللي كان في بلدنا، وده اللي كان بيحكم في الغرب، وجل أعلى من الاثنين أثبت أنه فعلا هو سيد الأرض، هو الحاكم في الأرض. أحكام ما تخطرش على فكر إنسان. طب كل ده أحبة؟ لا، دي لسه بقى جاية الدينونة بقى. يعني كل ده بس ربنا بينبه الشرير. طب بص بقى يوم الدينونة بقى نفسه، الآية 8، لأن في يد الرب كأسا، ربنا ماسك كاس في يده. إيه الكاس دوت؟ العقاب، الدينونة. وخمرها مختمرة، يعني خمرة جديدة، يعني عقاب شديد. عقاب يا أحبة، الـ 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 الأشرار ملوك وعبيد يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لأن هذا يوم غضب الخروف. لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة ملآنة شرابا ممزوجا، يعني في عقوبات متنوعة الأشكال، وهو يسكب منها. كل شوية كده ربنا يروح منزل له ايه؟ قطرة على الأرض. ولسه هو ما كبش الكاس، دي قطرة بس كده، لعل البشر يتعظوا، لعل الشرير يتراجع، لعل اللي بيبث شرور ومفاسد في الأرض يتعظ. كل شوية يروح منزل له قطرة كده، وهو يسكب منها، لكن عقرها يمصه. يعني ده اللي بيحصل ده دلوقتي، دي مجرد ايه؟ دي قطرات من الدينون، دي لسه جاية بقى لإيه؟ عارف لما تجيب خمرة أو النبيت يعني، وتسيبه شوية يروح يركض كده عقارة تحت، العقارة دي بتبقى مرة جدا. قال لك عقارها الرواسب ديت يمصه، هيخلي الأشرار يمصوها. عارف لما بيكون حاجة مرة انت عايز تزلطها وتخلص، لا ده بقى هيقعدوا يمصمصوا فيها عشان يطلع المرار بتاعها. لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة ملآنة شرابا ممزوجا، هو يسكب منها على مدار التاريخ، لكن لسه العقارة بتاعتها، لكن عقارها يمصه يشربه كل أشرار الأرض. كاس مش هتفضى، كاس مش هتفضى، كل الأشرار لازم يمصوا من العقارة بتاعتها. ده ايه ده أحبة؟ ده نصيب كل إنسان لا يستجيب لدعوة الله للتوب. حبايب هو ذا الآن وقت مقبول، كلمة لينا حبايب صدقوني، هو ذا اليوم يوم خلاص، لأنه غضب ربنا شيء يفوق الوصف، شيء لا يمكن تتخيله. شوف الضربات اللي دوبت مصر، قال لك ده كب قطرة بس، كب قطرة. طب هم العقارة بتاعت الكاس دي وشكلها ايه؟ لكن يا احبة احنا مش مدعوين لهذه الكأس، لان في ايد ربنا في الحقيقة في كأسين، لان في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، دي الكأس اللي بيسقي منها الأشرار، لكن في ايده كأس تانية يسقي منها اولاده، كأس الفرح، كأس الخلاص. خذوا اشربوا، هذا هو دمي. الشرير يمصمص في العقارة بتاعتها. طيب والأبرار؟ لا، ده الأبرار يا أحبة يدوقوا كأس الخلاص ويظنوا إن ده منتهى الغبطة ومنتهى الفرح اللي احنا متعزين بيها بربنا، لكنه يبكي الخمرة الجيدة للأبدية. مهما بنتعز حبايب، مهما بنفرح، مهما بندوق إحساناته، مهما بيستنير ذهننا، حبايب احنا مخلوقين للمعرفة، احنا كبشر مخلوقين للمعرفة. لذلك الضربة اللي ضربها لنا الشيطان معرفة، بس معرفة الشر، لانه عارف ان الجبلة دي جبلت للمعرفة. فلذلك الحياة الابدية كلها نعرف. فكلما تنفتح عيون اذهاننا نفرح. ربنا يقول لك لا ده لسه، لكنك ابقيت الخمرة الجيدة الى الان. يختم يوصف حال الأبرار: أما أنا فأخبر إلى الدهر أرنم لإله يعقوب. أما أنا، دول الأشرار، دول اللي حشبوا من كأس غضب ربنا. طب إحنا لا 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 لا، إحنا نخبر إلى الدهر، نخبر بمعاملات الله، نخبر بطولانات ربنا، نخبر برحمة ربنا، نخبر بصلاح الله، نخبر بقلب الله اللي قريب مننا، اسمه قريب، اللي بيدعو الجميع للتوبة، اللي يريد انه الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أما أنا فأخبر إلى الدهر أرنم لإله يعقوب. طب اشمعنى يعقوب؟ ليه ما قلتش أرنم لإله إبراهيم؟ ليه ما قلتش ما هو هو؟ اشمعنى يعقوب بالذات؟ قال لك عشان حاجتين. أولا يعقوب خاطي. ما هو اللي يرنم لإله إبراهيم، لا يا عم مش احنا، احنا فين احنا من إيمان إبراهيم؟ طب ايه رأيك في يعقوب؟ لا يعقوب ده النوع ده، ده زي، انا بشوف نفسي في يعقوب، المكر والحركات اللي مش لطيفة والوحاشة بس. طب ايه رأيك يعقوب ده هوت نال إحسانات من الخاطي ده، لدرجة وقف قدام ربنا قال له: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت مع عبدك. ها أنا ده اللي أنا برنم له، إله إيه؟ إله الخطاة، إله يعقوب الماكر المخادع. أيضا بأرنم لإله يعقوب ليه؟ أصل يعقوب ده اتظلم وربنا في الآخر أنصف. فأنا برنم للإله ده، الإله اللي بينصف المظلومين. وكل قرون الأشرار أعضب، أعضب يعني أقطع أكثر، وقرون الصديق تنتصب. الأبرار يقول عنه يرفع قرن مسيحه، قرون الصديق تنتصب. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.